أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا زال كلامنا في التحنيط، وانتهينا من الفتوى الأولى وهو أصل ثبوت وجوب التحنيط، وانتهينا من أن التحنيط يكون واجبا بالوجوب
الكفائي،
وتقدم الكلام سواء في التغسيل أو في غيره والتكفين أنه يكون ماذا؟ يكون على نحو الكفاية. وهنا كذلك لا نتوقع أن يكون واجب على كل مسلم أن يأتي ويحنط الميت، بل نكتفي بأن يحنطه شخص واحد ويسقط هذا الوجوب عن باقي المسلمين على نحو الكفاية. درسنا من الآن يبدأ. الفتوى الثالثة التي يذكرها المصنف أنه أن يكون التحنيط بعد التغسيل. هنا نقول أن يكون التحنيط بعد التغسيل، يعني بعد أن يغسل يحنط. المصنف يقول إذن يتبين أن التحنيط بعد التغسيل، ولكن بعد التكفين لو قبل التكفين؟
لا، قبل التكفين.
ها؟
قبل التكفين.
يكون التحنيط قبل التكفين لو بعد التكفين؟ هاي مسألة هواي مهمة، صبرا. المصنف إذا نقرأ عبارته شوية خليكم ويا العبارة، يقول وأما كونه بعد التغسيل فيمكن استفادته من الصحيحة المتقدمة. فيمكن هنا نقول عندما نأتي إلى الغسل وبعده التكفين، نجد أن الكلام الذي ذكره المصنف فيه دقة، لأنه يريد أن يشير إلى وجود مخالف. هل ذكر المصنف أن التحنيط بعد التغسيل بضرس قاطع؟ ها؟ إذن يتبين وجود ماذا؟ يقول الصدوق رحمه الله إن التحنيط بعد التكفين مو بعد التغسيل. إن التحنيط بعد التكفين مو بعد التغسيل. إذن يتبين أنه ليس قولا واحدا أن التحنيط يكون بعد التغسيل ماذا؟ مباشرة، بل يكفن وبعد التكفين ماذا؟
يحنط.
إذن من خلال هذا الكلام الذي ذكره المصنف يقول وأما كونه بعد التغسيل فيمكن استفادته، لم يقل فهو الثابت بتلك الرواية باعتبار وجود ماذا؟ وجود مخالف. إذن هنا عندما نتأمل بعبارة المصنف نجد أن المصنف قل وياي كأنه ينتهي إلى التخيير قبل أو بعد التكفين، لكنه يشترط أن يكون بعد التغسيل. وأما قبل أو بعد التكفين ماذا؟ ليس مهما. ما قدرت أوصل الفكرة لأعيد. فإذا المصنف لا يقطع أن يكون التحنيط بعد التكفين أو قبل التكفين، المهم أن يكون التحنيط بعد التغسيل فقط، أما قبل أو بعد التكفين لا دلالته. كأن المصنف يريد أن يقول أنت مخير بين أن يكون التحنيط قبل التكفين أو بعد التكفين، لكننا نشترط أن يكون التحنيط بعد التغسيل. فكرة صارت واضحة؟ زين. السيد الخوئي رحمه الله كلام دقيق ينقله في الشيخ الغروي في التنقيح. يقول السيد الخوي، وأرجو التركيز بهذا الكلام، يقول السيد الخوي: لو ورد التقييد، تقييد من؟ تقييد التحنيط بقبل أو بعد التكفين، لو ورد التقييد في رواية صحيحة السند وتامة الدلالة على وجوب التقييد، مع ذلك لا نلتزم، مع ذلك ماذا؟ لا نلتزم. لماذا لا نلتزم؟ يعني لو جاءت إلينا رواية وقالت يجب التحنيط بعد التكفين، أو جاءت رواية قالت إن التحنيط قبل التكفين، مع ذلك يقول السيد الخوي لا نلتزم بهذه الرواية، مع أن هذه الرواية صحيحة سندا تامة دلالة. يعني لو قالت الرواية يجب أن يكون التحنيط قبل التكفين، يقول السيد الخوي رحمه الله مع ذلك لا نلتزم بهذه الرواية. مو شوية صعبة؟
صعبة.
يكمل السيد الخوي يقول: لأن المسألة مما تعم به البلوى، ولو كان التقييد بالبعدية أو القبلية واجبا في التحنيط لظهر وبان واشتهر، ومن عدم اشتهاره نستكشف عدم الوجوب. يعني القبلية والبعدية، إذن المن ننتهي؟ ننتهي إلى التخير. ما أدري قدرت أوضح الفكرة لو أعيد. أي أي مع ذلك لا نلتزم.
مو هذا نفسيته اللي داع واشتهر غير بالرواية اللي وصلت عليه. يعني أكو إشتهار.
يعني
تقطع
نقول حتى لو وصلت وصحيحة السنة الرواية.
أول رواية.
هذا لا هاي.
زين. أذكرك ببحث. اليوم ارجع للبيت وافتح كتاب الوسائل اللي يجمع لك أدلة وجوب صلاة الجمعة أو استحباب صلاة الجمعة. من تقرأ الروايات المن تنتهي إلى الوجوب. زين، ليش جاي أنت تبني على الاستحباب؟ مثال ثاني، اقرأ روايات الإقامة في الصلاة المن تنتهي، ليش تروح للاستحباب؟ غسل الجمعة، اقرأ الروايات مال غسل الجمعة المن تنتهي، ليش تروح للاستحباب؟
ها؟
من يقولون من ترك صلاة الجمعة، من ترك غسل يوم الجمعة فهو فاسق. الإنسان يكون فاسق على قضية مستحبة لو مكروهة لو حرام. واضح شيخنا سالم؟ هسه جاي تحكي انت بحث اخر. فاللي نقوله زين، ليش جاي ننتهي للاستحباب؟ خلينا نتمسك بغسل يوم الجمعه، ليش ننتهي للاستحباب؟ الان هاي الروايه اللي يقول السيد الخوئي رحمه الله، يقول لو جاءت الينا روايه صحيحه السند تامه الدلاله على وجوب ان يكون التحنيط قبل التكفين، مع ذلك لا نلتزم بهذه الرواية وننتهي إلى التخير. يعني قبل أو بعده؟
هو لا يلتزم سيد غير جزء يلتزم على مستحب.
يعني لو كان على نحو الوجوب لداعة واشتهر هذا.
اي
كذلك الحال في غسل الجمعة والوضوء وغيره، لو كان على نحو الوجوب لداعة واشتهر بين الأصحاب وصلينا إلى الوجوب، والحال لم يصل إلينا الوجوب وصل إلينا الاستحباب.
زين، هذا البحث أخذناه لو ما أخذناه مما ينفرد به السيد الخوئي رحمه الله، أنه يستدل بقاعدة الاشتهار والذيوع، ويكون أخذناه؟ زين، ليش هنا السيد الخوئي يقول حتى لو جاءت إلينا رواية ها لا نتمسك بها؟
كثرة السؤال والأخذ والرد، هذا
إيه وإحنا حكينا ندري عامة البلوى شاع وذاع واشتهر ودواعي الوصول موجودة والروات ينقلونا كثر السؤال كثر الجواب هاي كلها نعرفها بس ليش ها
جانب الكم ملحوظ هنا كثرة وقلة
لا أذكركم بهذا الشيء والباقي أنتم راجعوا لأن باعتبار إحنا أخذنا أكثر من مرة إذا كان أكثر من مرة الرواية في صلاة الجمعة شو تقول يجب على المسلم أن يغتسل غسل يوم الجمعة بعد أكثر من هذه يجب مع ذلك الفقهاء فتاواهم على ماذا يبنون
استحباب.
يبنون على الاستحباب لماذا بنوا على الاستحباب لماذا بنوا على الاستحباب الفكرة التي يتكلم بها السيد الخوئي جدا دقيقة يقول السيد الخوئي رحمه الله يقول ما نطق به الإمام هو هذا يجب على المسلم أن يصلي أو يجب على المسلم أن يغتسل غسل يوم الجمعة وسكت الإمام لأن الإمام سكت الراوي بعد مسؤول ينقل شيء لو ما مسؤول ما مسؤول ولو تكلم الإمام بقرينة سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة بكلام بلفظ الراوي مسؤول عن النقل لو ما مسؤول ونحن نعلم أن الوجوبة إذا اقترن مع قرينة يحمل على الاستحباب وهنا جاءت إلينا الرواية من دون وجود قرينة ووصل إلينا الوجوب هذا كلام من؟ يسأل السيد الخوئي يقول الراوي هل يكون مسؤولا عن نقل الجو الذي يكون حافا بالرواية؟
غير مسؤول
ها؟ ما مسؤول ما مسؤول الراوي ينقل لك ما صدره من المعصوم عليه السلام أكثر من هذا يكون خارجا عن حدود مسؤوليته إذن الأجواء الارتكازات القرائن التي تكون حافة بالرواية الراوي مسؤول عن نقلها ما مسؤول عن نقلها إذن يتبين كانت أكو قرائن يتبين توجد قرائن موجودة مقامية حالية حافة بالرواية عندما تحدث الإمام بوجوب غسل الجمعة ولكن الراوي باعتبار أن هذه القرينة غير مسؤول عن نقلها ما نقلنا إياها السيد الخوئي رحمه الله التفت إلى هذه القضية يقول لو كان الوجوب هو الثابت لو كان وجوب غسل الجمعة هو الثابت وهو محل ابتلاء يكثر السؤال والجواب لو ما يكثر ولو كثر وهي عامة البلوى المثال اللي اتذكرت احنا ماخذين هذا البحث بالنسبة الى ابوالي وارواثي ما يؤكل لحمه إذا سافرت على فرسك لمدة شهر أو شهرين هنا لو كانت الأبوال والأرواث نجسة يكثر السؤال والجواب لو ما يكثر لأن قطعا لو أبوالها تحتك مع ملابسك أو أرواثها إذن تسأل المعصوم تقول له يا ابن رسول الله أنا صليت وأبوالها على ثوبي لولا إذن أكو قرينة هاي القرينة حالية هاي القرينة مقامية هاي القرينة ارتكازية أغنت الإمام عن ذكر ماذا عن ذكر القرينة اللفظية ولكن للأسف باعتبار أن الراوي لا يكون مسؤولا عن نقل القرائن الارتكازية إذن قلوا ياي ما وصلت إلينا ولكن إبداع السيد الخوئي رحمه الله قال باعتبار أن المسألة محل ابتلاء، ولو كان الخلاف موجود لشاع وذاع واشتهر مع دواعي الوصول، لأن الراوي بلا ريب يكون مسؤولا عن نقل ماذا؟ عن نقل قولوا ياي القرائن اللفظية، لكنه ما مسؤول عن نقل القرائن الحافة بالرواية. نرجع إلى محل كلامنا، لو كان التحنيط قبل التكفين أليس محل ابتلاء؟ زين، محل ابتلاء. لو كان التكفي لو كان التحنيط بعد التكفين أليس محل ابتلاء؟ جاءت إلينا رواية وقالت يجب عليك أن تحنط بعد التكفين، شو يقول السيد الخوي؟ لا نأخذ بهذه الرواية. لماذا؟ يقول لا يمكن أن نحمل الوجوب على الوجوب. لماذا؟ يقول لأن المسألة عامة البلوى، لكثر السؤال لكثر الجواب مع دواعي الوصول، لأن ما معقولة يقول له إحنا كفنا وبعدين حنطنا، مرة نسينا مرة قدمنا مرة أخرنا مرة شدينا الكفن بعد ذلك، يكثر السؤال لو ما يكثر السؤال ويكثر الجواب مع دواعي الوصول. إذن لا يمكن أن نحمل الوجوب على الوجوب، فلا بد من حمله على التخيير. الفكرة صارت واضحة؟ ولذلك نقرأ كلام السيد الخوئي من جديد، يقول لو ورد التقييد قبل أو بعد التكفين في رواية صحيحة السند وتامة الدلالة على وجوب التقييد فلا نلتزم به، لأن المسألة مما تعم به البلوى، ولو كان التقييد بالبعدية أو القبلية واجبا في التحنيط لظهر وبان واشتهر، ومن عدم اشتهاره نستكشف عدم الوجوب. إذن أنت مخير، هسه تريد تقول استحباب، المهم خلنا نلغي الوجوب، المهم أن نلغي ماذا؟
الوجوب.
إذن لا يجب عليك أن تحنط أو وتكفن بعده، أو تكفن وتحنط بعده، أنت مخير، يا هل أسهل لك سوي. واضح؟ وذلك المصنف عبارته هواي دقيقة، نقراها من جديد حتى ننتقل إلى الفتوى. يقول وأما كونه بعد التغسيل فيمكن استفادته من الصحيحة المتقدمة. زين، خلي نقرأ الصحيحة المتقدمة. أمس قلت لكم جرونا خط وما ذكرتوني به، نقرأ من جديد. إذا جففت الميتة عمدت إلى الكافور فمسحت به. إذا جففت الميتة واضح، فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها. إذن يتبين بعد التغسيل مباشرة ماذا؟ تحنط بعدين تكفن. زين، يقول واجعل في فيه ومسامعه.
في فيه
صاحب الوسائل يعلق على هذه الرواية، يقول يعني الحنوط نجعلها في فم الميت وفي أنفه، في فمه وفيه
ومسامعه.
يعني شنو؟ نحشي إذانه بالكافور. يقول صاحب الوسائل، يقول حمل الشيخ الطوسي ما تضمن وضع الكافور في مسامعه على أن في بمعنى على، في بمعنى ماذا؟ يعني على مسامعه، على فيه مو في فيه، يعني مو تملي حلقة كافور، لا يعني على فيه. طبعا ونحن ذكرنا سابقا باعتبار أنه القدر الذي يكون ثابت الاستحباب المساجد السبعة، أما غير الوجوب، عفوا شبهتني شيخنا، الوجوب للمساجد السبعة وما زاد يحمل على ماذا؟ يحمل على الاستحباب. هذه هي الفتوى الثالثة. الفتوى الرابعة يقول المصنف التحنيط يكون على المساجد السبعة على نحو الوجوب، المهم هو الدليل. وذكرنا احنا المراد من المراد من المساجد السبعة. عندنا فقط شيء واحد قبل أن نقرأ الدليل، مو عندنا استحباب إرغام الأنف عند السجود؟ إذن مو صارت مساجد ثمانية؟ زين، نخلي كافور على الأنف لو ما نخلي؟ يقول الأعلام، يقول الأعلام حتى لو قلنا بوجوب إرغام الأنف في الصلاة، مع ذلك يبقى هذا الوجوب وجوبا مستقلا ولا يدخل في مواضع السجود، هذا مستقل عن السجود، يعني استحبابه أو وجوبه مستقل عن نفس المساجد السبعة. إذن لا يمكن أن يدخل في ماذا؟ لا يمكن أن يدخل مع المساجد السبعة. زين، المهم هو الدليل، ما هو الدليل على أن السجود على أن المساجد السبعة يجب فقط ماذا؟ هي التي تحنط بالكافور. الدليل على ذلك هي موثقة عبد الرحمن، موثقة عبد الرحمن نقراها من الكتاب. إخوان، يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال: اجعله في مساجده، اجعله في مساجده. إذن فقط ماذا؟ السبعة. في مساجده يعني على مساجده، واضح يعني الركبة شنو؟ نفتح الركبة جسمه، نفتح الإبهام، واضح يعني على مساجده. زين، ملاحظة، أشوف بعض الروايات زيدت، بعض الروايات قللت، ولكن القدر المتيقن من هذه الروايات هي السبعة، بعضها الوجه، بعضها الظهر، بعضها باطن الكف. إذن كله نحمله على الاستحباب إلا القدر المتيقن وهو الذي تشترك فيه هذه الروايات المتعددة، نحمله على الوجوب. إذن ماكو إشكال في وجوب المساجد السبعة، وإنما الإشكال في الزيادة والنقيصة. إذن الزيادة والنقيصة تحمل على ماذا؟ هاي إخوان، هاي قاعدة، هاي قاعدة نستفيد منها في مقام الاستنباط فيما إذا تعددت الروايات. الآن مثلا بالنسبة إلى السبحانيات في الرباعيات، شنو الروايات؟ وحدة، روايات بالواحدة، روايات بالاثنين، روايات بالثلاثة، روايات بال... زين، شنو القدر المتيقن من هذه الروايات الواجب؟ الأولى، وأما الباقي تحمل على الاستحباب، وهذه قاعدة عامة يعني. هسه المهم خلنا نعود إلى السند. هذه الرواية موثقة عبد الرحمن، ذكرها الشيخ الكليني في الجزء الثالث في صفحة 146 الحديث 15، قال: حميد أو حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. أما حميد فهو ثقة وإن كان واقفيا، الحسن الكندي وهو ثقة كذلك وإن كان واقفيا، أحمد ابن الحسن ثقة كذلك وإن كان واقفيا. بقي عندنا إشكال في عبد الرحمن ابن أبي عبد الله وفي أبان. أما عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، شيخ ماجد بلا زحمة طين الجزء الرابع والعاشر من كتاب السيد الخوي، العاشر. عبد الرحمن في الجزء العاشر صفحة 320، يقول عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ميمون البصري تقدم توثيقه عن النجاشي في ترجمة إسماعيل بن همام ابن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري، يعني وثق في ترجمة سبطه أو حفيده، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الصادق. نروح إلى ترجمة إسماعيل في صفحة الجزء الرابع صفحة 109. في صفحة 109 ذكر السيد الخوئي رحمه الله نقلا عن النجاشي يقول: قال النجاشي في ترجمة إسماعيل بن همام، إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن اللي هو صاحبنا عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري مولى كندة، وإسماعيل يكنى أبا همام، روى إسماعيل عن الرضا عليه السلام ثقة هو وأبوه وجده، يعني منه همام وعبد الرحمن. فإذا ما عندنا مشكلة وين بقى منه
أبان
زين أبان
ابن عثمان وابن تغلب
أي
مشهوري،
يعني ما ناخذه؟
لا ماخذين
زين
كلاهما
ثقة. أبان أول شيء ما ماخذين
أبان ابن عثمان
ما ماخذين
مصطفى شيخ عدنان
زين. الآن مدام ويا شيخ عادل، إذا كانوا الرواة كلهم ثقات وكانوا إمامية نحكم على السند بأنه ماذا؟ ليش إذا كانوا كلهم إمامية اثنى عشرية ووياهم أبان الصير موثقة؟ لأنه أكو إشكال بأبان، أبان ابن عثمان بإشكال مو مثل أبان بن تغلب، أبان بن عثمان بإشكال أنه ناووسي، وأكو كلام. إحنا هسه المشكلة مو بوثاقته، المشكلة مو بوثاقته، المشكلة أنه إذا كان ثقة لكنه ينتمي إلى غير فرقتنا في هذه الحالة تكون الرواية به موثقة. لا تقول المهم هو ثقة. أقول لك في باب التعارض بلا ريب إذا كانت الرواية صحيحة مع رواية الموثقة نقدم من الصحيحة على الموثقة، فهذا البحث إليه ثمرة. وباعتبار ما أخذينا يكون شيء عادل فلا نعيد. الفتوى الخامسة، الفتوى الخامسة، خلنا نقرأ الفتوى الرابعة. وأما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة مع أن المذكورة في الصحيحة السابقة وغيرها أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، مو قال مسامعه ومدري شنو، أكثر من ذلك، فلموثقتي عبد الرحمن بن أبي عبد الله سألت أبا عبد الله عليه السلام وهذه الرواية الدالة على الاختصاص المذكور الموجب لحمل تحنيط غيرها المذكور في بقية الروايات على ماذا؟ يا هو الاختصاص المذكور سبعة، إذن الباقي يحمل على ماذا؟ يحمل على الاستحباب. الفتوى الخامسة، الفتوى الخامسة أخوان هواية مهمة فيها نكتة قبل لا نجي إلى هذه الفتوى. القياس نعلم به محرم، الاستحسان محرم، سد الذرائع محرم، المصالح المرسلة محرم، إجماع الصحابة محرم. زين، مذاق الشارع شنو رأيكم؟ يعني مثلا نريد أن نفتي في مسألة معينة، لو عندك دليل من الكتاب الكريم أو من السنة الشريفة أو إجماع أو عقل، السيد الشهيد ينتهي إلى أن مصادر الفتوى فقط الكتاب الكريم والسنة الشريفة، أما الإجماع فهو كاشف عن السنة فدخل في السنة، وأما العقل فلا يوجد حكم شرعي حكم به العقل إلا وسبقه الشارع إليه، فإذن ما نحتاج لا العقل ولا الإجماع، المهم الكتاب والسنة. زين، وين تخلي المذاق؟ مذاق الشارع، ذوق الشارع. ها؟
إنه وسعنا السنة السنة وسعناها
يا أخي. دليل أنا جاي أقول دليل أنا، خلنا أخذ الفتوى وخلوها بذهنكم اليوم، راجعوها قضية مذاق الشارع، روح دور بالأصول. احنا مو نقول بالأصول ندرس الأدلة أو العناصر المشتركة في عملية استنباط، طلع لي مذاق الشارع عنصر مشترك شنو درسناه، مثل ما درسنا التواتر، مثل ما درسنا حجية خبر الواحد، مثل ما درسنا الإطلاق، مثل ما درسنا التقييد، مثل ما درسنا المفاهيم. اليوم راجعوا فتحوا بما عندكم من وشوفوا أكو شيء اسمه مذاق الشارع كدليل على الحكم الشرعي أو لا. وإذا كان لا، وإذا كان لا، نأتي إلى الفتوى الخامسة. الفتوى الخامسة يقول السيد الماتن أو الشيخ الماتن: لابد أن يكون الكافور طاهرا. الكافور مو راح نمسح به المساجد السبعة، الكافور مو بعد التغسيل. فاشترطوا في الكافور أن يكون ماذا؟
طاهر.
ولا يوجد، سيد الخوي يقول: ولا يوجد دليل بعد التتبع، ولا يوجد دليل على اشتراط طهارة الكافور الذي يحنط به الميت بعد التغسيل. فهنا إذن لا يوجد عندنا دليل لا كتابي ولا من السنة، ولذلك نقول: كيف نشترط طهارة الكافور؟ لا تقل، لا تقل هذا البحث أشو ما أخذنا في تغسيل الميت، لابد أن يكون الكافور طاهرا، دفعه. نقول في بحث التغسيل حتى لو كان الكافور ها، لكنه بالأخير إحنا راح نغسله بالماء القراح، ماء الصافي، ماء الذي نقوم بشربه ماء صافي، فإذا نحرز أنه قد تطهر لو كان الكافور متنجسا. فإذا باب التغسيل ما نحتاج إلى طهارة الكافور، أما بالتحنيط اشترطوا. إذا ما هو الدليل؟ بل أكثر من ذلك، ادعى البعض على اشتراط طهارة الكافور الذي يحنط به الميت، هو يقول: وقد قام عليه الإجماع. ولذلك يعلق الأعلام يقولون: وهذا من العجب العجاب، يوجد إجماع، مع أنه بعد التتبع لا يوجد دليل على اشتراط الطهارة، طهارة الكافور في مقام التحنيط. الفكرة صارت واضحة؟ زين، هنا نرد هذا الذي ادعى الإجماع، بعد ذلك نعود إلى بحثنا. إن قلنا الإجماع كما ذكرنا مرارا وتكرارا يشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن تكون هذه المسألة قد ذكرها المتقدمون، وهذه المسألة لم تطرح عند المتقدمين، والشرط الثاني أن لا نحتمل وجود مدرك، ونحن في مقامنا قد نحتمل وجود ماذا؟ مدرك. فإذا هذا الإجماع لا يكون ماذا؟ زين، نعود إلى مقامنا. إذن شنو الدليل على اشتراط الطهارة؟ ما هو الدليل على اشتراط طهارة الكافور في مقام التحنيط؟ دليلنا، دليلنا هو مذاق الشارع، لأن الشارع اعتبر الطهارة في الكفن وأوجب أن يقرض الكفن إذا تنجس، واعتبر الطهارة في بدن الميت، وأمر بتغسيل الميت لتطهيره، فمن خلال هذا وذاك يحصل عندنا اطمئنان بأن الشارع لا يرضى بوجود المتنجس مع الميت. لأن الشارع يقول إذا تنجس الكفن فاقرضه، لا تجعل مع الميت شيئا نجسا. إذن ماذا نفهم من ذلك؟ أن الشارع بعد يقبل بأن يكون الكافور والحنوط متنجسا؟ ها؟ مذاق الشارع هذا، لأننا استقرأنا عدة من المواقع والمواضع، الشارع أمر بتغسيل الميت لكي يتطهر، الشارع قال لابد أن يكون الكفن طاهرا، الشارع قال إذا تنجس الكفن لابد من قرضه، وإذا لم تتمكن من قرضه فقم بتبديله. إذن الشارع حريص على دفن الميت وهو، فإذا واضح من مذاق الشارع نعلم أنه لا يقبل بأن يكون الكافور متنجسا. إذن شنو الدليل على اشتراط طهارة الكافور؟ مذاق الشارع. خل أكمل. إذن من خلال الاطلاع على هذه الموارد يحصل عندنا اطمئنان بأن الشارع لا يقبل بنجاسة الكافور، يصير عندنا اطمئنان، لأنه من خلال هذه المواضع والمواقع نجد أن الشارع حريص كل الحرص على أن يكون الميت عند دفنه طاهر من كل نجاسة، لا يقبل أن دفن بدون تغسيل، لا يقبل أن يكون الكفن ماذا؟ نجس. إذن مبين الشارع شريد، الشارع يريد الطهارة، يعني ورا ما تغسله ورا ما تكفنه تجي تنجسه بالكافور؟ لا يقبل الشارع. يحصل عندنا اطمئنانه، ودليلنا ذوق الشارع، مذاق الشارع. يبقى عندنا بحيث كل شوي نتعب نفسنا، شنو هذا دليل شرعي على استنبطنا لو ما استنبطنا؟ فتوى أفتى السيد الفلاني أنه يجب، على الأقل السيد الخوئي، أفتى السيد الخوئي رحمه الله فتوى باشتراط طهارة الكافور، ودليلنا مذاق الشارع. عندك دليل؟ آية؟ رواية؟ لا. إجماع؟ عقل؟ ما عندك. إذن دليلك شنو؟ أنتم بعد تكونوا تعبون نفسكم وتشوفون شنو مذاق الشارع، هل يصلح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي أو لا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. المراد الجديد.